بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي، وقد تكلمنا على جملة من المقدمات الممهدة للقواعد الفقهية، ثم شرحنا الأبيات التي قدم بها المصنف رحمه الله لهذه المنظومة. قال الناظم رحمه الله: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. المسألة الأولى في هذا البيت، جاء في نسخة من النسخ الخطية للعلامة السعدي أنه قال في هذا البيت: ونيتنا شرط، بدال والنية، ونيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. ولكن الموجود بين أيدينا هذه العبارة والنية، أيضا في بعض النسخ فالنية، هذا أضبط من جهة العروض، يعني لا ينكسر البيت عروضيا. أما لو قلنا ونيتنا شرط، هنا ينكسر البيت. هذه المسألة الأولى المتعلقة ببعض الألفاظ في النسخ الخطية. في هذا البيت المسألة الثانية، ذكر المصنف قاعدة اعتبار النية في العمل، وهذه القاعدة يعبر عنها العلماء بعبارات مختلفة، يعني في كتب الفقه وفي كتب القواعد الفقهية يعبرون عن هذه القاعدة بتعبيرات، منها قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة الأمور بمقاصدها، ومنها قاعدة الأعمال بالنيات، قاعدة الأعمال بالنيات، ومنها قاعدة لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، ومنها قاعدة لا ثواب إلا بنية. كل هذه العبارات مترادفة تدل على نفس المعنى، وهو أن الأمور بالنيات. المسألة الثالثة، معنى الأمور بمقاصدها، نستخدم اللفظ العبارة الشهيرة في كتب القواعد الفقهية: الأمور بمقاصدها. أولا، كلمة الأمور، الأمور ما معنى الأمور؟ الأمور طبعا جمع أمر، وهو الحال والشأن. لما تقول فلان أمر عجيب، يعني شأنه وحالته عجيبة وغريبة. وفي الآية: وما أمر فرعون برشيد، أي حاله. ويطلق الأمر أيضا على الأفعال، يطلق الأمر على الأفعال. القسم الثاني المقاصد، الأمور بمقاصدها. المقاصد جمع مقصد، والمراد به هنا النية، المراد به النية. وعلى هذا معنى القاعدة في اللغة، يعني باختصار الأفعال تابعة للنيات، الأفعال تابعة للنيات، هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح نقول في التعريف إن أفعال المكلف من قولية وفعلية تختلف نتائجها وأحكامها باختلاف مقصود الشخص وغايته. أفعال المكلف من قولية وفعلية تختلف نتائجها وأحكامها باختلاف مقصود الشخص وغايته. أي فعل يفعل الإنسان قد تكون صورة الفعل واحدة، ولكن الأحكام مختلفة بسبب النية، وسوف تأتي الأمثلة. الأمثلة كثيرة، والقواعد الفقهية تضبط بأمثلتها، تضبط بأمثلتها لما تمر على الإنسان الأمثلة. وقد يجد بعض الطلاب صعوبة في الأمور التنظيرية، تقاسيم وتعاريف، لا يضر، لأن الإنسان لما يدخل في الأمثلة والتطبيقات سيسهل، ترسخ القاعدة في الذهن. المسألة الرابعة دليل القاعدة. ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل من القرآن قول الله عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لما ذكر الله عز وجل جملة من الأعمال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني كل هذه الأعمال، الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، لن تحصل ثمرتها إلا إذا أحسنت النية، إذا لديك نية حسنة، لكن إذا فقدت هذه النية لا تؤجر. أيضا قول الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يعني هذه الآيات تبين أن مناط الثواب هو النية، يعني كل هذه الأعمال أنت ما تؤجر عليها إلا إذا استحضرت النية. ومن السنة الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات. وأيضا من الأحاديث: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. أنت قد تنفق نفقة وتأثم، وقد تنفق نفقة وما تؤجر، فالأجر يرجع إلى النية. المسألة الخامسة الأمثلة والفروع على القاعدة، وهذا أهم شيء نركز عليه لأنه يوضح معنى القاعدة. لو أن شخصا جاء إليك وأعطاك مبلغ من المال، أعطاك 5000 درهم وقال: خذ هذه، هذا المبلغ ماذا سيكون؟ شو رأيكم؟ هدية؟ ها. تريد الهدايا أنت؟ ها ها؟ بمقابل؟ كيف مقابل يعني؟ هدية؟ كلهم يريدون هدايا. هاي. نعم، هو ممكن يعطيك 5000 ويريد قرض، ترد له هذه 5000، وممكن يعطيك 5000 ما عنده محفظة، شو تسوي بالأموال؟ أمانة صح؟ وممكن مثل ما أنتم تحبون يعطيك ويقصد ماذا؟ هدية، أو نسميها اصطلاح الفقهي الهبة. طيب كيف نعرف أن هذا الرجل قصد هبة ولا أمانة ولا قرض؟ ها شو القرائن؟ بس أعطاك 5000 درهم وسكت. ها طيب، يرجع إلى النية، يرجع إلى النية، حسب نيته، حسب نية هذا الشخص، إن نواها طبعا تبع ذلك تستفسر، إن نواها هبة أو نواها أمانة أو قرض. طيب الآن لو تخيلنا 3 أشخاص، شخص أنفق مبلغ أعطاه لفقير، أعطاه لفقير، والشخص الثاني أعطى مبلغ لفقير، والشخص الثالث أعطى مبلغ لفقير، 3 صور متشابهة. الأول فعله واجب، والثاني فعله مستحب، والثالث فعله محرم، كيف؟ أيوة، المنة. الأول أدى زكاة المال، نوى الزكاة واجب، الثاني أعطى الفقير مال يقصد النفل، الصدقة النافلة غير الواجبة، هذا مستحب، الثالث أعطى الفقير منة يتمنن عليه، فلا يؤجر، يكون محرم، هذه المنة التي أو قصد الرياء أو قصد السمعة أو غيرها. كذلك ثلاثة أشخاص أو شخصين أو في صورة القتل، قد يقتل الإنسان ويكون فعله محرم، وقد يقتل إنسان وفعله غير محرم، وقد يقتل إنسان ويكون فعله مستحب في غير جهاد، كيف؟ ها الأول، ها مجابر، أيوة. نعم ممكن، نعم الأول، الصورة الأولى قتل العمد، قتل العمد هذا فعل محرم، محرم ويأثم عليه، الثاني قتل الخطأ ما يثم عليه، لكن تترتب عليه بقية الأحكام، الثالث الحاكم عينة يقيم الحدود، هو السياف اللي يقطع الرؤوس، هذا يمتثل أمر الحاكم، قد يكون واجب وقد يكون مستحب على حسب المقام. الصورة واحدة، هذا قتل هذا قتل وهذا قتل، واحد في حيز الحرام وواحد لا إثم عليه والثالث يكون فعل واجب أو مستحب. طيب الآن عندنا شخصان التقطا لقطة، شخص يمشي في الطريق التقط لقطة 500 درهم، خل المبالغ المالية، التقط ساعة يكون أضبط في التمثيل، والثاني أيضا التقط ساعة. الساعات عند الأول تلفت الساعة اختربت، وعند الثاني اختربت الساعة تلفت. الأول يأثم ويدفع له قيمة الساعة، يرجع الساعة كما كانت لصاحبها. الثاني ما يأثم ولا يدفع قيمة الساعة، مع أن الاثنين التقطوا لقطة وتلفت عند الأول وتلفت عند الثاني، لكن الأول لا إثم عليه، الأول عليه إثم ويرد الساعة أو مبلغ الساعة، والثاني لا إثم عليه ولا يرد المبلغ ولا المثل. ليش؟ لا نعم لا أحسنت، الأول أخذها لحظ نفسه، أخذها يريدها لنفسه، والثاني أخذها للتعريف. اللقطة إذا التقط الإنسان لقطة لها أحكام، حكمها أن الإنسان يعرفها سنة حتى يجد صاحبها. إذا أخذ الإنسان اللقطة لنفسه يعد ماذا؟ غاصب في الفقه، غاصب. فهذا الغاصب تلفت عنده هذه الساعة، فهو يأثم للغصب ويرجع قيمة هذا الإتلاف، لكن الثاني أخذها للتعريف، لم يأخذها لحظ نفسه، ما على المحسنين من سبيل، هذا يخدمه متبرع، حفظ الساعة ويبي يعرفها ويبي يوصل لصاحبها، فتلفت عنده ما على ضمان. ما الذي غير الحكم والنتيجة؟ النية، النية اختلفت، النية، نية هذا الشخص والآخر. طيب رجل كان عليه جنابة واغتسل غسل تبرد، وبعد غسله صلى الظهر، وبعد الصلاة تذكر أنه لم يغتسل للجنابة، ماذا نقول له؟ يعيد الغسل ويعيد الصلاة. لماذا؟ لأن الغسل هنا على حسب ماذا؟ النية. الغسل قد يكون للتبرد، وقد يكون للتنظف، وقد يكون للتعبد. ما الذي يحدد نوع الغسل؟ النية، على حسب نية الشخص. طيب رجل يصلي سنة ونافلة وتذكر أثناء الصلاة أنه لم يصلي الفريضة، أثناء الصلاة تذكر أنه ما صلى الفريضة، هل له أن يقلبها إلى فرض؟ يقلب هذه السنة إلى فرض؟ ها 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 جاوب، ما يجوز. ليش؟ لا، نرجع إلى النية، لأنه لم ينويها فرضا، لم ينويها فرضا، وإنما نواها نفلا. هذه الصور أعمال اشترك أصحابها في صورة الفعل، لكن النتائج اختلفت، تارة محرمة، تارة واجبة، تارة مستحبة، واختلفت آثارها، شخص ضمن، شخص لم يضمن. كل هذه الآثار والنتائج هي تبع للنية. طيب، المسألة السادسة، النية المقصود منها أمران. هذه مسائل مهمة تتعلق بالنية، لأننا قاعد نتكلم عن قاعدة النيات، والفروع كثيرة، لكن نذكر أبرز القواعد اللي يحتاجها الطالب في الناحية التأصيلية المتعلقة بالنيات. النية المقصود منها أمران: الأول، تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. يعني ممكن شخصين يمسكون عن الطعام من الفجر إلى المغرب، واحد فعل عبادة، واحد عادة، كيف؟ على حسب النية، صح؟ الأول نواها ماذا؟ صيام، والثاني حمية، تطبب، خفف الوزن، صح؟ فاختلفت على حسب النية. المقصد الثاني من النية تمييز العبادات عن بعضها البعض، هذه في العبادات المتشابهة، العبادات المتشابهة، مثلا صلاة ركعتين، ركعتي سنة الفجر وركعتي فريضة الفجر، كيف نميز بينها؟ بالنية. الفعل متشابه، كلاهما ركعتان، فالنية فرقت بين صورة العبادة، تكون متشابهة. أيضا من المسائل، المسألة السابعة، النية شرط الإثابة، يعني الثواب يتوقف على قصد التقرب، حتى المباحات إذا دخلتها النية الصالحة انتقلت إلى الثواب. وهذه يعني إشارة إلى العبارة اللي دائما العلماء يقولونها: عادات المتقين عبادات، عادات المتقين عبادات. يفعل عادة لكنها تصير عبادة، النوم ينام يحتسب نومته ويحتسب قومته، يأكل وينوي النية الطيبة، فعادات لكنها تتحول بالثواب. أيضا من المسائل المتعلقة بالنية، المسألة الثامنة، قطع النية في العبادة، قطع النية في العبادة. العبادة عند العلماء مكونة من أمرين: فعل ونية، فعل ونية. فإذا نوى الإنسان القطع بطلت العبادة، إذا نوى الإنسان القطع بطلت العبادة. يعني إنسان صائم، حتى بصيام رمضان، في وسط النهار نوى قطع الصيام، خلاص يفسد الصوم. إنسان في الصلاة، يصلي الآن صلاة العشاء، في الركعة الثانية نوى قطع الصلاة، خلاص تفسد الصلاة ولو أكملها للنهاية. الصائم نفس الشيء، نوى القطع يبطل الصوم ولو أكمل الإمساك إلى صلاة المغرب. لكن الشرط هنا ماذا؟ نحن نتكلم عن النية وليس مجرد ماذا؟ الخواطر. لأنه يعني ممكن تأتي خواطر، تأتي وساوس، خاصة إذا كان الإنسان كثير الوسوسة. المسألة التاسعة، إذا نوى الإنسان فعل الخير ثم لم يفعله فله أجر النية، فله أجر النية. وإذا نوى فعل الشر ثم لم يفعله فله وزر النية، فله وزر النية، يعني الشخص رأى عالم من العلماء ينشر العلم، هو ما عنده علم، يقول يا ليت لو عندي علم هذا العالم لنشرت العلم، فهو وإن لم ينشر يؤجر على ماذا؟ هذه النية، هذه النية. وشخص آخر رأى رجل فاجر على معاصي وذنوب، شهوات، نساء، خمور، قال لو عندي القدرة لفعلت فعل هذا، فيأثم على النية دون الإثم في العمل. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. الآن وجه الشاهد في نية الخير. قال: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. يحصل أجر النية، يشترك معه في النية. وعلى النقيض من ذلك قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، الذي لا يتقي الله ولا يؤدي الحقوق. قال: فهو بنيته، فوزرهما سواء. المسألة العاشرة: العزم المؤكد يؤجر فيه أجر العمل كاملا، ويؤزر فيه وزر المعصية كاملا. ما الفرق بين النية والعزم المؤكد؟ العزم المؤكد يريد أن يفعل الفعل لكن منعه مانع، يريد أن يفعل هذا الفعل لكن ما تيسر له، بخلاف النية التي لا زالت في قلبه يرددها. أما صاحب العزم لا، هذا خلاص قريب من العمل. الدليل عن أبي موسى رضي الله عنه: إذا التقى المسلمان بسيفهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. التقى مسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ يعني القاتل عرفنا يريد يقتله فاستحق النار، المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا العزم المؤكد، يعني هو لو تيسر له أن يقتله قبله لفعل ذلك، فهذا عنده عزم مؤكد، لكن حالة دونه ما يحول. يعني مثل شخص ذهب لص خلاص مستعد مجهز العملية كامل، ذهب ليسرق المكان وجد الشرطة موجودين، رجع، هذا يحصل على الإثم كامل، إثم العمل. لماذا؟ لأن عنده ماذا؟ عزم مؤكد. المسألة الحادية عشر: التشريك في النية، التشريك في النية. التشريك في النية لها ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يجمع نيات حسنة للعمل الواحد، فهذا مشروع ويؤجر على كل ذلك، يعني عمل واحد وينوي عدة نوايا مثل السواك، يتسوك وينوي به تطهير الفم، وينوي به إرضاء الرب، وينوي به إحياء هذه السنة، فيؤجر على كل نية، أكثر من نية لهذا العمل. الصورة الثانية صورة ابتغاء وجه الله والمنفعة الدنيوية، يشرك أمرين، يريد وجه الله الثواب وجانب التعبد، وأيضا المنفعة الدنيوية. مثاله شخص يستغفر الله ويريد الأجر ويريد مصالح دنيوية، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، بعدين يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فممكن يستغفر الله عز وجل ويريد الأجر ويريد هذه الأمور. شخص ذهب إلى الحج ونوى الحج والأجر ونوى التجارة، يبتغي من فضل الله له ذلك، أن يجمع بين الأمرين. الصورة الثالثة أن يقصد بعبادته الدنيا، فهذا لا يؤجر عليه، هذا لا يؤجر عليه، يضيع عليه الأجر، ويختلف يعني إذا أراده الدنيا ومصلحة وتقرب ورياء وغيره. المسألة الثانية عشر النية إنما تصح من المكلف المسلم البالغ العاقل، إذا قلنا مكلف هذه الصفات الثلاث. فلذلك الكافر لا اعتبار لنيته، والصغير لا اعتبار لنيته، وكذلك المجنون. المسألة الثالثة عشر النيات على نوعين، إذا أطلقت النية عند العلماء، إما أن يراد به نية التقرب إلى الله، وهذا يكون عكس الرياء والتشريك، وهذا يبحث في كتب العقائد، يبحث في كتب العقائد. والثاني النية بمعنى قصد العبادة، بمعنى قصد العبادة، وهذا الذي يبحث في كتب الفقه، عبادة الصلاة، عبادة الطهارة، هذه العبادات. أما الأول لا، التقرب لله سبحانه وتعالى، هل هي لله أم لغيره. المسألة الرابعة عشر قول المصنف النية شرط لسائر العمل، هذه العبارة تحتاج تفصيل، ماذا يقصد المصنف؟ إذا قصد المعنى الأول وهو التقرب والإثابة فنعم شرط لسائر العمل، يعني لا يؤجر الإنسان ولا يثاب إلا إذا نوى التقرب لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يقصد الجانب الآخر وهو القصد، فهذا فيه تفصيل عند العلماء، فقد يوجد أعمال يترتب عليها الأثر وإن لم ينوي، هذا عند الفقهاء، هناك أعمال يترتب عليها الأثر وإن لم ينوي، وهذه يعني مثل المستثنيات. الأصل أن سائر الأعمال حتى يترتب آثارها لابد من نية، لكن بعض الأعمال الفقهاء ذكروها قالوا الأثر يترتب وإن لم توجد نية، يعني مثلا أفعال التروك مثل إزالة النجاسة، لو أزال النجاسة ولو لم تكن هناك نية إزالة نجاسة خلاص يحصل التطهير، تحصل الطهارة بهذا الترك. أيضا ذكروا الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية مثل الإتلاف. الإتلاف يترتب عليه الضمان وإن لم ينوي، وإن لم ينوي، يعني رميت بحصى بالغلط كسرت سيارة رجل، تعوضه ولا ما تعوضه؟ تعوضه، أنت ما نويت تكسر السيارة، بس عليك، عليك هذا الضمان، لا يشترط له النية. حتى لو الطفل الصغير كسر بيت الجار يدفع، هو طبعا ما يدفع، أبوه يدفع. المجنون نفس الشيء، إذا أتلف أولياءه يتحملون الضمان. وأيضا ذكروا قضايا يعني الأسباب مثل الملك القهري عند الفقهاء، يعني مثلا يقولون الملك قد يكون بقصد وقد يكون بقهر. كيف يعني ملك قهر؟ كيف مثل الإرث، قالوا الإرث ملك قهري، يعني ينتقل إليك وإن لم تنويه أنت، لكن هل يلزمك الزكاة؟ نعم يلزمك، خلاص دخل في ملكك ولو قهرة. وقول المصنف المسألة 15 الأخيرة في حول هذه القاعدة، قوله بها الصلاح والفساد للعمل، المراد به من جهة الإجزاء ومن جهة الصحة ومن جهة الإثابة، يعني هنا المصنف يريد معنى عام ولا يريد المعنى الخاص عند الأصوليين. علماء الأصول لما يطلقون الصحة والفساد لهم اصطلاح خاص، يعني الصحة عندهم في العبادات ما تبرأ به الذمة، الصحة في المعاملات ما يترتب عليه الأثر. هذا ليس مقصود هنا، هذا ليس مقصودا للمصنف. المصنف لا يتكلم عن الصحة والفساد بالاصطلاح الأصولي. ثم بعد ذلك قال المصنف بعد هذه القاعدة، قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذه القاعدة الثانية. هذه القاعدة، المسألة الأولى، أهمية هذه القاعدة، تعتبر هذه القاعدة من أهم القواعد. وذكر العز ابن عبد السلام أن الدين كله يرجع إلى هذه القاعدة، قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. بل يقول العلماء: ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب إلا لتحقيق المصالح ودرء المفاسد. بل شيخ الإسلام تيمية يقول: الدين كله في جلب المصالح فقط، لأن درء المفاسد من داخل في جلب المصالح. المسألة الثانية: كل الأمور التي جاء الأمر بها فهي مصلحة، يعني كل ما أمر به الشارع ففيه مصلحة، وكل ما نهى عنه الشارع ففيه مفسدة، يعني ما ينهى الشارع عن شيء إلا لمفسدته، وما يأمر الشارع بشيء إلا لمصلحته. والشيخ الإسلام تيمية له عبارة شهيرة يقول: ما يأمر الشارع إلا بأمر إما مصلحته خالصة أو راجح، وما ينهى عن شيء إلا ومفسدته خالصة أو راجحة. فأي باب من أبواب الأوامر والمنهيات مرتبط بهذا الأمر، أي واجب من الواجبات تفعله تيقن أن فيه مصالح، أي نهي تجتنبه أيضا هذا الاجتناب لما فيه من المفاسد. المسألة الثالثة، فائدة معرفة المصالح والمفاسد تظهر عند التعارض. عند التعارض ليش الإنسان يدرس المصالح والمفاسد؟ يفيد عند التعارض، إذا تعارضت مصلحة مع مفسدة، إذا تعارضت مصلحة مع مصلحة، إذا تعارضت مفسدة مع مفسدة. ولذلك يقولون الفقيه هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. هذا من تمام الفقه، أن يعرف الشر الأعظم والخير الأكثر في الأعمال. حتى قال شيخ الإسلام تيمية، قال وهذا من أدق الفقه، من أدق الفقه أن يميز الإنسان الأصلح من المصالح والأكثر ضررا من المفاسد. المسألة الرابعة، لا يلتفت لقول من يقول هذه النصوص لا تظهر فيها المصلحة أو المفسدة، ما يلتفت له، هذا عبث. كل تشريع الشارع في الأوامر والنواهي ما يخلو من المصالح والمفاسد، كل المنهيات فيها مفاسد، والمصالح والأوامر يترتب عليها وفيها مصالح. قد لا يظهر لإنسان الحكم والعلل لقصور عنده، لكن لا يعني خلوها من الحكم والمعاني. المسألة الخامسة، من أدلة القاعدة بعض الآيات العامة، مثل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وقوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالأمر بالعدل والإحسان هذا مصالح، والنهي عن الفحشاء والمنكر مفاسد، أيضا الطيبات من المصالح، يعني كل ما أحله الله من الطيبات وكل ما حرم من الخبائث يعني فيها مفاسد. المسألة السادسة، المصالح باعتبار قوتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، المصالح باعتبار القوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مصالح ضرورية لا بد منها، يعني في الدين يقولون لا بد لقيام الدين منها، مثل التوحيد ضرورة من الضرورات. والثاني مصالح حاجية، مصالح حاجية يعني من قبيل الحاجات، الأول ضرورات الثاني حاجات، ويقصد بها الرفق والتوسع، مثل أبواب الرخص الشرعية، يعني مثل التيمم إذا فقد الماء، مثل قصر الصلاة، هذه للحاجة. والثالث مصالح تحسينية يقصد منها التحسين، مثل يعني بعض الآداب والتحلي بالنظافة. وفي النوع الأول المصالح الضرورية يذكر العلماء الضرورات الخمس، ضرورة الدين وضرورة النفس وضرورة المال وضرورة. المسألة السابعة، تقسيم المصالح باعتبار إعمال الشارع لها، تنقسم المصالح إلى ثلاثة أقسام، يعني هل الشارع يوافقها أو يخالفها. النوع الأول مصالح معتبرة، مصالح معتبرة يعني هذه جاءت الأدلة بتقريرها وهي حجة بالاتفاق، حجة بالاتفاق. يعني مثلا على سبيل المثال في باب الولايات، حفظ هيبة الحاكم، هذه مصلحة دلت الأدلة عليها تقرير هذا الأمر. النوع الثاني مصالح ملغاة، مصالح ملغاة وهي المخالفة للكتاب والسنة، الشريعة تلغيها، يعني يأتي النص بخلافه. يعني قد يأتي إنسان يقول أنا الربا يحقق لي مصالح، اشتري سيارة وأبني البيت وغيره، نقول هذه مصلحة على مستواك لكنها ملغاة، الشريعة حرمت ماذا؟ الربا. قد يأتيك شخص يقول أنا أريد أتزوج، امرأة تقول أريد الزواج من غير ولي، الولي في دولة بعيدة ولا يمكن نأخذ إذنه، نقول لا، هذه المصلحة التي ترجع إليك مخالفة لماذا؟ للنصوص الشرعية. وقس على هذا مسائل المحدثات، مسائل المحدثات المصلحة فيها ملغاة متوهمة. يعني لما يأتيك واحد يبتدع بدعة يقول أنا أقصد تشجيع الناس على العبادة وأقصد الزيادة في العبادة، نقول لا، هذا محدث ملغي مخالف للنص، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهناك مصالح معتبرة وعكس المصالح الملغاة. النوع الثالث المصالح المرسلة، المصالح المرسلة وهي في الوسط، لم يشهد لها الشرع لا بإثبات ولا بإلغاء، ويستدل لها بالعمومات والمقاصد، بعمومات الشريعة والمقاصد. يعني يرون المصلحة حفظ هذا الأمر، مثل جمع القرآن في زمن عثمان، هذا من المصالح المرسلة التي كانت في ذلك الزمان وحتى في هذا الزمان. يعني مثلا الآن استخدام الميكروفونات في الأذان، هذه المصالح، مصالح المرسلة، تبليغ هذا، ولم يشهد له الشرع لا بإثبات أو إلغاء، يعني لم يأتي نص بإثبات هذا الأمر أو إلغاء، فينظرون إلى تحقق هذه المصلحة من جهة مقاصد الشريعة. وتجدون يعني أن الإمام مالك هو الذي قرر الاستدلال بالمصالح المرسلة، والبعض يورد أن الشافعي منع استدلال بالمصلحة المرسلة، وفي الحقيقة أنه لم يمنع، وإنما منع التوسع حتى يسد الباب على أهل البدع الذين أدخلوا أمور كثيرة جدا وقالوا هذه من المصالح المرسلة. يعني في مسألة البدع اللي ذكرت لكم، القاعدة أن العبادات توقيفية، يأتي واحد يحدث عبادة جديدة ويقول من باب المصلحة، نقول لا، هذا يتصادم مع الشرع. والشيخ الإسلام تيمية لما تكلم على المصالح المرسلة قال إن المصالح محسومة، يعني يا أما معتبرة أو ملغاة، حتى المرسلة هذه لابد أنها ترجع إلى المعتبرة. المسألة الثامنة ضوابط المصالح والنظر فيها، يعني متى الإنسان يقول هذه من المصالح أو ينظر فيها. الأمر الأول يغلب على الظن وجودها، يغلب على الظن وجودها، يعني ما تكون مصلحة وهمية يتوهمها الإنسان وهي غير موجودة في الواقع، قد تكون المصلحة إبليسية، الشيطان يجعل في ذهنه أن هذه من المصلحة. أيضا أن تراعي الكليات الخمس اللي ذكرناها، حفظ الدين والنفس والمال. والأمر الثالث ألا تخالف النص والإجماع. إذن لما نأتي إلى تقرير هذه المصالح المرسلة لابد أن ننظر إلى هذه الأشياء، أن تكون موجودة، لا تكون وهمية، ألا تخالف النص والإجماع، وأن ينظر إليها من خلال الكليات الخمس. المسألة التاسعة الفروع لهذه القاعدة كثيرة، يعني كل الأوامر هي من جلب المصالح، كل النواهي من قبيل منع المفاسد. الآن لو أن في المسجد دخلوا مجموعتين تأخرين عن الصلاة، ولا في مسجد طريق بدأت الجماعة الأولى صلوا، في الطرف الثاني أقاموا جماعة ثانية، ما حكم هذا الفعل؟ ها، محرم إقامة جماعتين. لماذا؟ لأنه يخالف ماذا؟ المصالح الشرعية، وهي مصلحة ماذا؟ اجتماع المسلمين واجتماع كلمة المسلمين. بل قول الإمام الشافعي وإسحاق والسفياني وحماد في مسألة إعادة الجماعة في المسجد الذي صلي فيه لأجل هذا الأمر، قالوا أنه يؤدي إلى تفرقة جماعة المسلمين. فكيف لو كانت جماعتين في نفس الوقت؟ هتجد في بعض المساجد الكبيرة أو جماعة في الطرف وجماعة أخرى في طرف آخر. ثم قال الناظم رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. في مسائل، المسألة الأولى أن المصالح ليست على درجة واحدة، المصالح متفاوتة، والدليل الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالمصالح ليست في درجة واحدة، والأعمال الصالحة ليست في درجة واحدة، والحسنات ليست في درجة واحدة. المسألة الثانية: تطبيق هذه القاعدة، وهي قاعدة تقديم الأكثر مصلحة، المقصود به عند التعارض، وهو ما عبر عنه المصنف بالتزاحم. إذا لم يوجد تعارض وأمكن فعل الجميع يفعل. يعني لو أتاني شخص يقول ما أعرف في الليل، إذا قمت الليل هل أصلي القيام ولا أقرأ القرآن ولا أحفظ منظومات؟ إذا كان الوقت يسع لكل هذه الأمور ماذا يفعل؟ يجمع، ما في بينها تعارض. هنا هذه القاعدة: إذا عندك وقت ضيق، وقت محدد، يعني مثلا عندك الآن 5 دقائق، يا أما تقرأ قرآن أو تدعو، تقدم أحد الأمرين، تنظر أيهما أكثر أجرا، أيهما أهم، أيهما أفضل في هذا المقام. المسألة الثالثة: مما يدل على هذه القاعدة قوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وأيضا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من الفروع المسألة الرابعة، وهذا المهم عندنا، يعني التطبيقات، منها تقديم الواجبات على المسنونات. إذا دخل الإنسان المسجد يريد يصلي السنة وأقيمت الصلاة، ماذا يقدم؟ صلاة فريضة، لأن الفريضة ماذا؟ واجبة، وركعتين هنا سنة ونفل. طيب، شخص يقول أنا أريد قيام الليل، سأقوم الليل في أول الليل، لكن يقول أعرف من نفسي إذا قمت في أول الليل قد أفوت صلاة الفجر، نقول له ماذا؟ قدم ماذا؟ صلاة الفجر، نم في هذا الوقت حتى تستيقظ لصلاة الفجر. طيب، واحد مثلا يذهب يجلس مع أرحامه صلاة الأرحام، يقول أنا أعرف من نفسي إذا جلست مع الأرحام يسمرون ويتأخر إلى آخر الوقت إذا ذهبت إليهم بعد العشاء، وقد تفوتني صلاة الفجر. أقول لا تذهب، قدم ماذا؟ صلاة الفجر، الأكثر والأهم مصلحة، وصلة الرحم يكون في وقت آخر، المرأة إذا أرادت الصيام وزوجها منعها ماذا نقدم؟ طاعة الزوج، طاعة الزوج واجب. والصيام هنا نتكلم عن صيام النفل، صيام النفل، هذه نافلة وهذا واجب. أيضا تقديم أوجب الواجبين، لو كان الإنسان عليه صلاتين، صلاة الفريضة وصلاة النذر، أن النذر أن يصلي لله عز وجل، ماذا يقدم؟ الفريضة، الفريضة آكد. ومثله شخص عند مبلغ من المال عليه دين ويريد الذهاب إلى الحج، ماذا يقدم؟ الدين، الدين هنا هو الأوجب في حقه. أيضا تقديم أفضل المستحبات، تقديم أفضل المستحبات. شخصين، شخص حاضر الدرس، درس القواعد الفقهية، وشخص خلف السارية يصلي ركعتين بعدين يصلي ركعتين بعدين يصلي ركعتين، أيهما أفضل؟ الذي يحضر مجلس العلم، مجلس العلم أفضل في باب المستحبات. طيب لو الإنسان يريد يصلي ركعتين سنة راتبة ونفل مطلق والوقت لا يسع إلا ركعتين، ماذا يقدم؟ الراتبة، لأنها ماذا؟ هي المقدمة في جهة الأفضلية. أيضا الإحسان، لو كان عندك مال تريد تتصدق به وأنت مخير بين فقير قريب لك وفقير بعيد عنك، أيهما أولى؟ القريب، فتجمع بين الصلة وبين الصدقة. أيضا تقديم النفع المتعدي على النفع القاصر، لو كنت مخير بين أمرين، إما أنك تحضر جنازة أو تقرأ القرآن، ماذا تفعل؟ تحضر الجنازة. طيب كنت مخير تقرأ القرآن ولا تزور مريض؟ تزور المريض، هذا نفع متعدي والقرآن قاصر عليك. أيضا تقديم العبادة المضيقة على الموسعة، مثل لو كان الإنسان بين الأذان والإقامة وعنده وقت محدد يقرأ القرآن أو يدعو، أيهما؟ ها؟ يدعو، يدعو، لأن وقت القرآن ماذا؟ أوسع، ممكن يقرأ بعد الصلاة وعند أوقات، لكن الدعاء هذا وقته المحدد. المسألة الخامسة، العمل المفضول قد يعرض له عارض يجعله أفضل من الفاضل، وهذا ذكرناه في بعض الدروس، يعني باعتبار الزمان والمكان، يعني مثلا أدبار الصلوات لما تنتهي من الصلاة أيهما أفضل، أنك تقول أذكار ما بعد الصلاة ولا تقرأ القرآن؟ الأذكار، لأن هذا وقتها باعتبار الزمان. إذا كان الإنسان في مكة هل الأفضل له الطواف ولا الأكثار من السنن والصلاة؟ الطواف باعتبار هذا المكان. المسألة السادسة والأخيرة، هذا العلم، علم الترجيح بين المصالح، هذا علم كامل، علم كامل له قواعده، يعني العلماء يذكرون تحت قواعد كثيرة، مثلا تقديم المصلحة المنصوصة على غير المنصوصة، تقديم مصلحة الدين على غيره، تقديم مصلحة النفس على مصلحة المال، تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فيراعون النظر إلى هذه القواعد المتنوعة. فالقصد أن المصالح المتنوعة يقدم الإنسان الأعلى والأهم من هذه المصالح. نسأل الله في ختام هذا الدرس أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.